الفناء، كأننا من بينهم والقلب حل.
كتابنا في كل يوم خير، حياته روح والقلوب تطمئن.
الكناشة زادك على الشاشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى برنامجكم الكناشة. الكناشة فيها خالص الجمان وقلائد العقيان، فيها الفوائد والشرائد والفرائد التي نأمل أن تليق بكم. هنا غوص في المعلومة وهنا غوص في الجديد بإذن الله. وإلى أولى فقراتنا.
كناشة تحوي مضامين
حدث في رمضان.
انتصار المسلمين في معركة شذونة في 28 من رمضان في 92 للهجرة. حدثت معركة شذونة أو وادي لكا بين المسلمين بقيادة طارق بن زياد والقوط بقيادة الإذريق، وكان النصر من الله فيها حليف المسلمين، وقد هيأ هذا النصر أن يدخل الإسلام إلى إسبانيا وأن تظل دولة مسلمة 8 قرون، وهي من أشرس المعارك في تاريخ المسلمين. وإن الناظر العادي إلى طرفي المعركة ليدخل في قلبه الشفقة حقا على المسلمين الذين لا يتعدى عددهم 12,000، وهم يواجهون 100,000 كاملة. وفي نفح الطيب كانت الملاقاة يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر رمضان، فاتصلت الحرب بينهم إلى يوم الأحد 55 من شوال بعد تتمة 8 أيام. ثم هزم الله المشركين فقتل منهم خلق عظيم. وأما الإذريق فقيل إنه قتل، وفي رواية أنه فر إلى الشمال، لكن ذكره اختفى إلى الأبد.
كناشة تحوي مضامين الهدى.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إضاءات مع الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، المشرف العام على مركز حلول للاستشارات والتدريب. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك أخي ناصر، وأرحب أيضا بجميع المشاهدين والمشاهدات، و أيضا نبارك لهم هذا الشأن، نسأل الله أن يجعلنا وإياهم من المقبولين.
آمين. شيخنا الكريم، في خضم هذه الحياة وزحمتها وأحيانا يعترض العبد كثير من المشاكل والهموم، فيبحث عن ملاذ آمن يجده في اليقين في الله عز وجل.
لا شك أخي ناصر، يعني من أعظم ما يميز المسلم عن غيره من الناس خاصة غير المؤمنين أنه يؤمن بشيء لا يراه. بمعنى لو تلاحظ مثلا الثقافة الغربية تركز على قضية الماديات والإيمان بها، ومن الملاحظات أو من الأساسيات في الإسلام أنهم يؤمنون اللي هي أركان الإيمان، وكلها ليست ترى بالعين مباشرة. فمثلا تؤمن بالله
عالم الغيب،
أي فتؤمن بالله عز وجل، تؤمن باليوم الآخر، تؤمن بالجنة والنار، تؤمن بالملائكة. وهذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. هذا يجعل الإنسان لا يعيش مربوطا بالماديات التي هي تفنى تزول.
صحيح.
تضعف تتشوه. ولذلك لاحظ الذين يعبدون المعبودات الماديات لا تجدهم في الجملة عندهم الرضا وعندهم السكينة وعندهم السعادة. ولاحظهم أيضا حينما يفقدون عزيزا أو يخسر تجارة. صحيح. أو يصير له حادث، بينما الذي يؤمن وعنده اليقين، اليقين اللي هو الإيمان الجازم الذي لا شك فيه بما اعتقده في قلبه وآمن به، سواء كان شيئا يعني كالخالق عز وجل، أو صار شيئا هو ثواب له أو عقاب يعاقب عليه مثل الجنة والنار أو اليوم الآخر. طبعا هذه ذكرها الله عز وجل مثلا في سورة البقرة، وبالآخرة هم يوقنون. هذه من أعظم الصفات التي تفرق بين المؤمن والمنافق والكافر.
صحيح.
سؤالك أنت قلت أن الناس يبحث، إنسان يبحث عن ملاذ آمن. فعلا لما أنا الآن مثلا تصيبني مصيبة أو يصير لي حادث، ثم أنا آمنت أنني إذا قلت إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا، آمنت، هانت علي المصيبة.
صحيح.
الثاني أعلم أنني سأخذ عليها أجر. الثالث سيعوضني الله عز وجل خيرا من ذلك.
جميل.
إلى آخر الفوائد. ولذلك لما إحدى الصحابيات توفي زوجها فأتت وعلمت أنها يعني أو شكت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فقدت زوجها، فقال أرشدها بأنها تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، بعد زمن وخرجت من عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فعوضها الله عز وجل عن زوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ثمرة الاستجابة لله ولرسوله.
نعم. الأمر الآخر، كلما ربينا أنفسنا وأولادنا مثلا على أنه ليس بالضرورة أن آخذ الثواب الآن.
صحيح، هذا مهم.
أي مؤجل، والنفس الإنسانية إذا أجلت لها بعض الأشياء تحفزت للوصول إليه فملأ وقتها. فمثلا أنت الآن إذا كنت جائعا ثم فتحت لك بوفيه متكامل ثم أكلت منه حتى التخمة ثم ذهبت بك إلى بوفيه أفضل منه بعد قليل، هل يعني تقبل عليه إقبال كبير؟
لا. طبعا لا.
أي نعم. لكن لو أكلت أكلا يسيرا
كمقدمة
كمقدمة مثلا ثم انتقلت إلى مكان آخر، الشيء المؤجل له رونقه وله جمال وله مذاق. ولذلك لاحظ مثلا في الدنيا نحن ما حرم الله علينا الطيبات.
صحيح.
لكن مثلا الخمرة أجلت في الآخرة.
صحيح.
لكي تكون هناك خالصة للمؤمنين، وسلب الله منها إذهاب العقل للإنسان،
وحتى تبقى النفوس متشوفة متطلعة لليوم الآخر.
أي نعم. هذا يطلق عليه حتى في العلوم النفسية الأشياء المؤجلة، يعني بعض الأشياء تعجل تحفز الإنسان وبعض الأشياء تؤجل بحيث أن الإنسان يسعى للوصول إليه. تصور لو كل شيء موجود عندك وحققت كل شيء، ماذا بعد ذلك؟ صحيح. مثلا ولذلك احد الغربيين راه احد الاخوه في امريكا ما انه فقد النوم، لم يعني عجز ان ينام، اصيب بالارق والقلق، ووجد شيخا كبيرا من الاخوه المسلمين نائم في الطريق منعزل، فاتى اليه وقال كيف نام هذا؟ انا لي يومين ثلاثه لم انام. قيل له كيف انت لست مرتاحاً؟ قال نعم، انا عندي بيت وعندي شقه وعندي اكل وعندي شرب وعندي نساء وعندي عندي عندي كل شيء، عمره تقريبا 30، ولكنني لم أستطع النوم.
سبحان الله.
أما هذا ذلك الرجل
على رصيف
نائم في منزوي جهة معينة، ولكن عنده رغبات بعضها أجلها.
سبحان الله.
مثلا هذا الرجل يمكن له 20-30 صديقة، شريب الخمرة حتى عبى منها، كل شيء قدامه،
غضى بس الجسد. أي نعم. الروح بقيت تصرخ.
أي نعم. واليقين هو مراحل، منها اللي هو علم اليقين، وفيه عين اليقين، وفي حق اليقين. علم اليقين اللي هو العلم الصادق الذي آمنت به بغير شك ولا تردد ووصلك متواترا حقا لا مرية فيه، وهو أنك تحدثني عن شيء وأنا أثق فيك 100%. عين اليقين أنني أرى ما تصف أراه. وحق اليقين اجتمع فيه العلم والرؤية حتى وصل إلى مرحلة التذوق أو مرحلة التشرب داخل الإنسان. مثلها ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الإنسان إذا رأى عسلا، إذا حدث عن عسل
فإنه يتصوره
من ثقة، قال رأيت مررت بنحال عنده عسل وكذا. ثم إذا رأيت العسل وشاهدته هذا عين
اليقين.
ثم حق اليقين خلاص اجتمعت هذه الأشياء. هذه ما ذكرها الله في سورة التكاثر، حتى لا تلهين الدنيا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن نعيم.
سبحان الله. نعم. لو جئنا إلى هذا اليقين كيف يتحقق، بحكم أنه العبد الله عز وجل يقول في القدس أنا عند ظني عبدي بي.
نعم.
من ظن بربه إذن الخير وجده، ومن ظن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كيف أصل إلى هذه المرتبة شيخ؟
أعظم شيء العلم بالله.
الله.
يعني مثلا أنت الآن أنا أحدثك عن شيء تسمع عنه ولكنك لا تقرأ ولا تستمع إلى من يوصلونك إليه، ولا تبحث عن المصادر التي تدل عليه.
آه.
إذن كيف ستصل إليه؟ صح. ولذلك أعظم ما يوصلنا إلى الله العلم، والعلم يوصل إليه عن طريق القراءة أو الاستماع، إما تقرأ إذا كنت قاريا أو تستمع.
نعم.
فاستمعوا له وأنصتوا، أو اقرأ لزت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخطوة الأولى
معرفة الله بأسمائه وصفاته،
معرفة الله عن طريق العلم والاستماع والتعلم، فاعلم أنه
لا إله إلا الله.
الأمر الثاني التفكر.
آه جيد.
التفكر في خلقك أنت الإنسان العجيب، في خلق السماوات والأرض، في مجيء الشمس والقمر، في التوازن بين سير هذه الكائنات ووظيفتها، المرأة والرجل، الإنسان والحيوان، الماء والهواء والغذاء إلى آخره. الأمر الثالث ما أطلقت عليه أنت بحسن الظن، أو بمعنى أنك تحسن اليقين، تحسن الظن في الوفادة على الله أو في الاستفادة من نعم الله عز وجل. فكما ذكرت أن الله عز وجل قال أنا عند حسن ظن عبدي بي، أو أنا عند ظن عبدي بي. فكلما أحسنت الظن كلما زدت في اليقين. أما إذا تردد عندك الشك والشبه التي تنتشر مثل بعض الأجهزة، أو أنه ليس هناك حياة بعد الموت، أو أننا خلقنا لا لشيء، أو فيه تتوارد هذه الشبه، هذه يجب أن الإنسان يقطعها. الأمر الرابع
وبه نختم،
أي قراءة القرآن وكثرة قراءته والتأمل فيه وكثرة الصلاة، الصلاة لله عز وجل، فهذه تعطيك وتنميك وترفعك في مستويات.
نعم. ونحن كما نقول لو أن ملكا أو رئيسا أو حاكما وعد شعبه بالعطايا لا أحسنت الرعية ظنها في حاكمها وهو بشر يموت، فكيف لا نحسن الظن بالحي الذي لا يموت.
نعم.
دكتور عبد العزيز الأحمد شكرا جزيلا.
الله يحييك بارك الله.
الله يبارك فيك. أشكرك في ختم هذا اللقاء.
الله يحييكم جميعا وأشكركم جميعا.
الله يبارك.
حياة القلوب.
قل للطبيب تقطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء عند الولادة، ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاكا؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، ما الذي صفاكا؟ وإذا رأيت الحي يخرج من ثنايا ميت فاسأله من أحياك؟ قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس، من أخفاك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك؟ وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك؟ وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك؟ وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك؟ وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاك؟ وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك، وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى، فسله من الذي أطغاك، وإذا رأيت الليل يغشى داجيا، فاسأله من يا ليل حاك دجاك، وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا، فاسأله من يا صبح صاغ ضحاكا.
كن ناشة تحمي من الهدى.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الأحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيري أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. أهلا وسهلا بالجميع، تقبل الله.
الله يبارك فيك. شيخنا، في هذه العشر يحسن الحديث عن العشر وعن فضلها والقيام.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، أتت عشر مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقها قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعادي، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد، وكما قال الآخر هذه ليالي الرضا وفت وأنت على فعل القبيح مصرا، ما جلوت صدى قم فاغتنم ليلة تحيى النفوس بها ومثلها لم يكن في فضلها أبدا، فليلة الفضل قدر خير قال خالقنا من ألف شهر، هنيئا من لها شهدا، هنيئا من لها شهدا. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا. نحن في قبالة موسم عظيم، وهو الليالي العشر، هي من أعظم بل أعظم ليالي العام، وذلك لأنها اشتملت على ليلة القدر التي نزلت فيها سورة كاملة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، وكان إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره وجد وشد المئزر في رواية أخرى، فأحيا ليله بالذكر والصلاة والصدقة وسائر أنواع العبادات، وأيقظ أهله لاغتنام هذا الأجر العظيم. وهذا دال على أنه موسم ليس كباقي المواسم، إذا لم يرد هذا في يعني كما ورد في مثل هذا الموضع، وأيضا جد وشد مئزره كناية عن التعبد واجتناب مثلا النساء ونحو ذلك. فهذا الحقيقة الحديث أصل أصيل في بيان فضل العشر واغتنامها لكل من وفقه الله جل وعلا، التي لو لم يكن فيها إلا إصابته لليلة القدر.
الله أكبر. يفهم من هذا أن هذه العشر خير من العشرين التي سبقت من رمضان.
هي ولا شك خير من سائر أيام العام بما فيها هذه العشرين، وإنما تفضل أيام عشر ذي الحجة على أيامها، أما الليالي فليس لها نظير، ليالي هذه العشر. وكما ذكرنا يكفي فيها إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا تعظيم لشأنها. ليلة القدر خير من ألف شهر، فإصابة هذه الليلة هي ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان أزواجه وأصحابه كذلك إلى الاعتكاف، وقد اعتكف في العشر الأول ثم اعتكف في العشر الأواسط يلتمس ليلة القدر، فلما علم أنها في العشر الأواخر اعتكف في العشر الأواخر، وقال من كان منكم معتكفا فليعتكف في العشر الأواخر، وذلك طلبا لمثل هذه الليلة العظيمة ليلة القدر. ولذلك يوصى الحقيقة المسلمون والمسلمات باغتنام هذه العشر واستغلالها والإكثار فيها من قراءة كتاب الله جل وعلا بتدبر وتفكر، وأيضا الاستغفار ويعني التنقل بين رياض الأذكار، ومن أعظم ما يفتتح به المؤمن عشره تلك أن يتوب إلى الله. فهذه وظيفة العمر، كيف بالعشر؟ هي لا شك أم تلك الوظائف في هذه العشر وأساسها، فإذا تاب إلى الله وأقبل عليه أعانه ووفقه. ثم إن البعض لربما فاته شيء شيخ ناصر، وهو أن يركن إلى حوله وقوته ويظن أنه قادر على اغتنام هذه العشر والقيام بحقها بنفسه، وهو والله لن يكون كذلك إلا بعون ربه. ولذلك قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقد جاء قرن الاستعانة بالعبادة في القرآن في 6 مواضع، ذلك ليتبين العبد أنه غير قادر على هذه العبادة إلا بعون الله سبحانه وتعالى. فالتوكل والاستعانة نوعان، أعظمهما ما يكون في عبادة الله. فأنا أوصي نفسي وأوصي إخواني وأخواتي بأن نستعين الله جل وعلا كثيرا، وأن نكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين كما ورد ولا أقل من ذلك. ولذلك كان من خير دعاء بعض السلف: اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك، نحن أحوج ما نكون إلى هذا المعنى في مثل تلك العشر. ولذلك أن ترى بعض كبار السن أو المرضى يقومون هذه العشر خير قيام، ويصومونها خير صيام، ولا يفترون عن قراءة القرآن، بينما أناس ربما كانوا صالحين وهم في الحقيقة نشطاء أقوياء يضعفون ويفترون. السبب والله أعلم ليس القوة، ولا أيضا السبب هو القلب والاستعانة بالرب، والاستعانة بالرب. فالله جل وعلا إذا عان العبد تذللت له المصاعب، وقدر على ما لم يقدر عليه غيره. فهنيئا هنيئا لمن استقبل هذه العشر بقلب سليم، وبدعوة من رب كريم أو لرب كريم، وتوكل على الله جل وعلا وأقبل عليه واغتنم وقته واستغله بما ينفعه، وتقلل من مشاغل الدنيا ولو في هذه العشر من هذه الجوالات والاتصالات ويعني الذهاب والجيئات، ويعينها على هذا كثيرا أن يعتكف هذه العشر أو يعتكف بعضا منها. نسأل الله جل وعلا للجميع العون والتوفيق.
آمين. نسأل الله عز وجل ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. صح. فضيلة الدكتور عبد الله أشكرك شكرا جزيلا.
حياكم الله.
الله يحييك.
آمين. وإياكم حياكم.
قناشة تحوي مضامين الهدى،
قبس من النبوة، عن أم هانئ بنت طالب رضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني قد كبرت وضعفت، أو كما قالت: فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة، فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة، فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة. قال ابن خلف: أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به.
كناشة تحوي مضامين الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 2 مرات ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولئك أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
كنا شتى صفحة من الهدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صحابة صغار في أعمارهم عظماء في أعمالهم. اخترت اثنين من صغار الصحابة وأريد أن أثير على نفسي وعلى إخواني أن يقرأوا في حياتي صغار الصحابة فضلا عن كبارهم رضي الله تعالى عن الجميع. عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا كان ربيبا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان طفلا صغيرا مميزا. يقول عمر ابن أبي سلمة: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكنا على طعام، فطاشت يدي في الصحفة، بدأ يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى ليعلم الناس الخير وليصحح مثل هذه الأخطاء، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إن الخطأ الذي ارتكبه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خطأ واحد، ومع ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج المتكامل الجميل الرائع حينما أكون أمام الطعام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، لم يقل كما يقول كثير من الأباء لولدي حينما يخطئ: يا حمار يا حيوان، أو كما تقول كثير من الأمهات لابنتها حينما تخطئ، لا، إنما قال له هذه الكلمة الجميلة التي تفتح قلبه حتى يتهيأ ليسكب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفائدة وهذا المنهج التربوي. الشاهد في هذه القصة أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني أني وعيت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لم أكن غلاما صغيرا أسمع من أذن وأخرج من الأذن الثاني، أو أني لم أفهم، أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا غلام صغير لا يفهم مثل هذه التوجيهات، هذا غير صحيح. إن عند هؤلاء الصغار من الإدراك والعقل والفهم واللطف ما لا نتوقعه نحن، فيجب علينا أن نلتفت معهم، أن ننزل عند مستواهم، أن نتواضع معهم وأن نوجههم مثل هذه التوجيهات. إذن لا تنسوا، قال: وهو الغلام الصغير فما زالت تلك طعمتي بعد. الصحابي الثاني والذي كان صغيرا أثناء هذه القصة هو عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر بن أبي سلمة في القصة الأولى، عمر بن سلمة في القصة الثانية. عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: كنت عند قومي وكان الناس يذهبون إلى المدينة ويجيئون، فكلما جاء وفد من المدينة سألتهم: هل قابلتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا نعم، هل قال شيئا من الوحي الذي ينزله الله عز وجل عليه؟ فإن قالوا نعم، حفظت هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني به القرآن. وكلما جاء قوم آخر حفظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الله سبحانه وتعالى. حتى لما جاءت سنة الوفود في السنة التاسعة، ذهب عمرو بن سلمة مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون شهادة الحق ويعلنون الطاعة والولاء له صلى الله عليه وسلم. فكان من وصايا النبي قبل أن يذهب قوم عمرو بن سلمة: أن يأمكم في الصلاة أقرأكم لكتاب الله. فمضوا، فلما جاء وقت الصلاة تذكروا
من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا أقرأنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. يقول فوجدوا أني أقرأهم وأنا ابن 6 أو 7 سنوات. يقول فما كان لهم من بد أن يستجيبوا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم فقدموني وأنا الغلام الصغير. كان غلاما لكنه كان كبيرا في حفظه وفي عقله وفي إدراكه، فصلى بهم إماما وكان عليه ثوب قصير، فلما سجد انكمش هذا الثوب فظهر بعض عورته، فصاحت امرأة من أعلى من آخر الصف غطوا عورة إمامكم غطوا عورة إمامكم. يقول عمرو بن سلمة رضي الله عنه فاشترى لي القوم ثوبا فما فرحت بعد الإسلام بمثل فرحي بهذا الثوب، يدلل على طفولته. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في تعظيمهم لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بكرمه ومنته وعطائه أن يجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية محطة من محطات برنامجكم الكناشة. كفى العلم شرفا أن يفرح بالانتساب إليه من ليس منه، بالعلم تصنع الأمم وتسود الحضارة. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللحديث مدرك وللسنن فنعرف الدليل والشرع بها، والله يهدي بال من منا فطن، وصفحة نرى بها أتلافنا.